الفقر، بل وكذلك الفقر العبد الكافر الأصل يجوز بيعه، والمرتد مني يجوز بيعه. خيام الرجل بل وكذا الفقر أيضا يجوز بيعه، فإن نجاسته ليست مانع. نعم الذي هناك ما يتطور كون مانع، ما يتخيل كون مانع، هو وجود قتله، انه هذا في معرض الثلث، في معرض الموت والفناء، فهذا مثلا قد يقال بانه ليس بما ما دام في معرض الثلث، فاذا ليس بما فلا يجوز بيعه. هذا يقال من هذه الناحيه كذلك، الا انه هذا مطلب اخر. احنا الان الذي نتعرض علمه، الذي يريد نتعرض لعلمه الى ان مجرد النجاسه لا تصلح، الان هذا ان مجرد نجاسه الكافر هل تصلح لكونها مانع من البيع او لا تصلح؟ الصحيح انه لا تصلح في جميع هذه الاقسام الثلاثه، فانه لم يكن دليل على ان النجاسه بعنوانها، لم يكن دليل على ذلك انها بعنوانها من الموانع. والاعلام والأعلام أيضا لم يقولوا بذلك لأنها من الموانع. نعم يوجد شخص واحد، أو أكثر، يظهر منه أن المانع في بيع العبد الكافر، المانع هو إذا أكو مانع هو نجاة، لكن هذه النجاسة أيضا لا تصير مانعا من جهة أنها قابلة للزوال، يتجوز بواسطة استثانه إذا كان سافرا أصليا، أو توبته إذا كان مرتدا من دينه. فهذا الشخص وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله في شرحه على قواعد العلام يظهر منه ان المانع من البيع لو كان المانع من بيع العبد الكافر هو النجاة، لكنها لا تصير مانعة من باب انها قابلة للزوال بالاسلام او بالكفر. هذا الشخص يظهر منه ذلك. عبارته شنو هي؟ خلف راهن كيف ابين لكم ونطبق الحبار. العلامة رحمه الله في القواعد قال بأنه إذا المبيع مقابل للتقدير، لا يجوز بيعه. من قال العلامة في القرآن؟ إذا الشيخ جعفر الكبير رحمه الله أراد أن يعلق على هذه العبارة فقال احترز بقوله لا يقبل للتقدير. أما الاحترز أما يقبل التطهير، فالنجس القابل للتطهير يجوز بيعه. مثل ما هو مثل مثل الكافر، فإنه وإن كان نجس لكن بما أنه ممكن زوال نجاسة بالإسلام أو بالتوبة فيصح بيعه. هذا الكلام يا أخي يظهر منه أن هذه النجاسة لو لم تكن قابلة للزوال لكانت مانعة من بيع الكافر، لكن بما أنها قابلة للزوال فلا تمنع. نحن نريد نقول هذا كلام باطل، فإن الكافر افرض أنه لا يمكن زوال نجاسته، مع ذلك النجاسة لا تكون مانعة. مثاله مثال الكلب والخنزير. هل كلب الخنزير نجس ولا يمكن زوال نجاسته ولا يجوز بيعه ولا بلي؟ ليش؟ لأن الانتفاع به غير موثوق على طهارته. الكافر هم كذلك نبيه اضرب نجس، لكن نجاسة الشك المحذور حتى لو ما يمكن زوال نجاسته، مع ذلك نقول لأنه يجوز بيعه، لأن الانتفاعات في فتح الباب وفتح الباب هذه الانتفاعات غير موقوفة على طهارته، فنجاسة مفهومة. نعم النجاسة إنما تكون مانعة في تلك الأمور التي الانتفاع منها وبها موقوف على الطهارة. تلك الأمور اللي بالانتفاع بها موقوف على الطهارة النجاسة تكون شيء نادر مانع. ليش؟ لأنه لا يمكن انتفاع بها. إذا ما ينتفع بها إذا ليس هذا بمال ولا مين إذا مو مال ولا مين فلا يجوز التعامل به مثل ما الورد أمثلنا أو المرأة. لا الانتفاع به موقوف على تطهير وتطهير غير ممكن على هذا الأساس لا يجوز التعامل به. أما مثل لأنه مو مال حتى حين يجب يتعامل به أما مثل العبد الكافر وغيره ما غير الشبه الخنزير وغير نجس وغير يمكن فوق النجاسة مع ذلك يمكن الانتفاع به انتفاعا جائزا فهو ماله وميته فيجوز بيعه والتعامل به. اذا الحصيله هكذا صار الحصيله اتفرس هذا الموضوع اتفرس الكلام حصل لنا من طبق العباره. للامس قلنا بان الحكم الكافر حتى الفطري حتى الفطري اليوم يجوز التعامل به والنجاسه لا تكون مانعة لانه لم يكن دليل على ان النجاسه بعنوانها مانعة. نعم في الفطر قد يوجد مانع اخر دون نجاسه وهو وجود قتل لكن هذا مانع اخر لانه وجود قتل وجود قتل قد يصير مانع لكن هذا الشيء اخر احنا كلام النجاسه. النجاسه لم يقل احد من الاعلام بانها مانعه سوى قلنا شخص واحد وهو الشيخ الكبير يظهر من خلال تأليقه على عبارة العلامة لأن العلامة قال إذا كان الشيء لا يقبل التقليد لا يمكن بيعه. الشيخ الكبير قلقه قال اكترث بهذا الكلام أما يقبل التقليد ولو بالإسلام القولي لكلمة مثل عبد الفاتح فإنه نجاسة لا تكون مانع لأجل أنه خارج للجواب. نحن نقول من خلال هذا التعليق يظهر من الشيخ الكبير أن النجاة أن الذي يتصور كون مانع في الكافر هو النجاسة لكن بما أنها قابلة للزواج فلا تصير مانعا وهذا كلام باطل كله يعز على أن النجاسة لم يقم دليل على أنها مانعة نظير الكلب نظير الكافر نظير الكلب والخنزير وإنما تكون مانعا فيما إذا كان الشيء الانتفاع به يتوقف على طهارة. وكذا الفطر وكذا الفطر عطف علينا على أصلي أن مرتدع يعني وكذا الفطر على الأقوى هم يجوز بيعه فالظاهر أنه لا خلاف في جواز بيعه من هذه الجهة يعني من جهة نجاسة وإن كان في كلام آخر في كلام الآخرين من حيث لونه في معرض الكلب في وجود مسجد فكان كلام آخر ما مشهودي ولم نجد من تأمل فيه من جهة النجاسة. هذا الشيخ الكبير هذا ما يظهر من بعض الأساطير يعني كأس الغذاء في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلامة ما هو قول العلامة ضعف بين قوسين ما لا يقبل التطهير من النجاسة هذا قول العلامة هذا خليه بين قوس هذا قول العلامة قال ما لا يقبل التطهير من النجاسة لا يجوز هذا كلام العلامة. الشيخ الكبير قال بهذا الكلام احترز بهذا الكلام أما يقبل يقبله يعني يقبل التطهير ولو قبل التطهير دينا بالإسلام بالمرتد ولو كان ارتداده عن فطر على أصح القولين على أصح القولين يعني في مقابل القول الآخر أن المرتد عن فطر لا يمكن تطهيره لأنه لا تقبل منه التوبة بل يجب أن يقبل والقول الآخر كان لا تقبل منه التوبة فيمكن زوال نجاسة فلذلك ولو بالإسلام عن نجاسة كالمرتد ولو كان ارتداده عن فطر على أصح القولين أن المرتد عن فطر يقبل توبته فيمكن زوال نجاسة. فمن هذا الكلام ماذا يقول؟ أن جواز البيع مبني على إمكان زوال النجاسة يعني النجاسة هي المانع لكن بما أنها يمكن زوال بيع لا مانع من بيع. فبنى جواز بيع المرتد الشيخ الكبير بنى جواز بيع المرتد احنا من بناه على قبول توبته على قبول توبة هذا المرتد اللي هو مرتد مثل الكفر بل بنى جواز لإطلاق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام حتى غير المرتد الكفر هم جواز بيع مبني إعلاما على أنه يقبل الطهارة بسبب الإسلام فالمانع هو الإسلام. وأنت قدير الشيخ العنصاري علم بأن حكم الأطهار بجواز بيع الكافر قالوا يجوز مضمن انه نجس ونجاسة قابلة للجواب حتى يصير المانع والنجاسة بل لا ثم كلا بل هو نظير نظير حكم بجواز بيع الكلب لا من شيء. يقول بتوافق نظير قولهم بتوافق عزيز. أي قد يقولون بتوافق عزيز جهة أنه نجاة تقابل للسواء بل لا ثم كذلك. هنا هم كذلك. وأنت خبير بأن حكم الأبقاء بتوافق عزيز النظير حكمهم بتوافق عزيز. لا من شيء قابلين ثلاث تطهير. كما قال الشيخ الكبير. لا. نظير الماء. نظير الماء المتنجم. نظير الماء المتنجم. الماء المتنجم اذا اريد نقول في جواز بيعه من يانا خير بقدر على انه يقبل التقليل في قوله المطلق الخير. فبذلك يقول بجواز بيعه. اما الكافر لا ما نقول بجواز بيعه من هذا الناحيه. بل هو كافر. اقول ما كل نجاسي نقول بجواز بيعه. وأن اشتراط نفسه صحيح أن اشتراط قبيل التقليل إنما هو ويح فيما توقفت الانتباعي على طهارته الأمور الذي توقفت الانتباعي على الطهارة ليش نشترك بها في الطهارة حتى يكون الشيء قابل للماء قابل للملكية لا مثل الفرد والكافر اللي هو مال وملك حتى وإن لم تكن نجاسته ليش لازم أن الانتباعي ما نطبق على طهارته لا مثل الفرد والكافر المن يسمع أن يدعف إشناها وأنت شخص آخر موافق للشيخ الكبير من هو؟ تلميذه حتى الجواب العاملي بل قال حتى زاد في الطين بل أكثر قال انظر إلى تعبيره وبالغ تلميذه تلميذ هذا بعض الأساطير تلميذ الشيخ الكبير في وقت الجواب العاملي في كتابه مفتاح الكرامة شو إيش قال؟ قال أما المرتد عن كثرة فالقول بجواز بيعه ضعيف ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التقدير هذا بالغ لكن من بالغ لان الشيخ الكبير ذهب الى الجواز انه قابل للتقدير اما هذا قال لا صدق يجيز بيعه لانه مو قابل للتقدير فيظهر منه ان المانع الاساسي هو النجاسه وهذا النجاسه مو قابل للتقدير هذا عباره عقيمه ثم أتى حسين العامل جماعة ممن جوز بيعه ممن جوز بيع الكافر إلى أن قال في الجواب العامل ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته انتهى وتبعه على ذلك يعني على عدم جواز البيع للنجاسة شيخنا المعاصر يعني صاحب الجواهر أقول فالآن الشيخ الأنصاري يعلم لن يعلق بالحكم مرتد الكفري المرتد الكفري نشوف شو يقول المرتد الكفري ماله حتى وإذا كان قد إجابة عن قدره وماله وملكه ويجوز الانتفاع به إلى أن يقتل إلى أن يقتل بس ما يقتل انتفع هذا المال انعدم هذا المال بعد الانتفاع به ما ممكن أما قبل أن يقتل وما فلا بأس بالتعامل فلا بأس بالتعامل به بل النجاة موجودة النجاة موجودة النجاة ليست مانعة لا تشكل مانعة ليش؟ عن نجاسة إنما تشكل مانعة إذا كان الانتفاع متوقف إعلانا على الطهارة وحيث أننا لا تتوقف على الانتفاع بالكافر لا يتوقف على الطهارة إذا على هذا الأساس يجوز التعامل به وإن كان له يبقى على أنه في معرفة فلا يكون القتل إن أصل في معرفة القتل لكن الآن مال وبعد مال ما لم يقتل هو بعد مال سيجوز لنائب التعامل به ثم يذكر الشيخ اتبع الحضائر الاعلام الذين جوزوا بيع الكافر عن قبل ولم يستشكلوا في جواز بيعه من جهة النجاة بل اذا اصل اشتراك قبل اشتراك من ناحية بالقصد وذلك ما بقى اما من ناحية النجاة كما ذكر السيد الحامل لم يستشكل في ذلك احد نطلع على اخر القصد نقول لا اشكال ولا خلاف في ثوب المملوك المرتد عن كفر ملكا وماله لمالكه ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل اذا قبل ما كنت تنتفي المال وانما استشكل من استشكل في جواز بيعه لا نعلم من ناحيه نجاسيه يحصل في معرض القتل لانه حتى نوافق الاقناع شرعا فكان الاجماع فكان الاجماع منعكس اعلام المنعكس على ان النجاسه مو مالك على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليته للطهارة في التوبة فهذا مو معنى كما يظهر من الجواب العام يظهر أن المرتد عن فطرة بما أن توبته مقبولة فيبقى على النجاسة فلا يجوز بيعه لا احنا نقول الاستقسام على انها الحيثية لا تمنع. نطرح لك عبارة الفقه. انظر الى عبائرهم. العبارة الاولى قالت الشرائع ويصح رهن المرتد وان كان انظر مرتد تدري جيزه رهنه فلم يستشهد حينئذ برهنه حتى لا فلا تقول في نفسه تقول على ان هذا في الرهن في الامنيه في البيع رهن على ان بيع جائز ولا قلت اذا جاز البيع جاز اذا جاز الرهن جاز اذا جاز اذا جاز رهنه ولم يصل الرهن مانعا مثلا جاز بيعه لعدم الفرق بين الرهن وبين البيع من الناحيه لم يفرق احد تفاوتكم في العقود يعني لم يقل احد بالتفصيل البيع لا يجوز الرهن يجوز قصد التفصيل ما موجود لاجل المساواه واحد من قصد التفصيل لذلك هذه العباره تصلح للاستشهاد اذا جوز البيع في الثاني واستشكلت المسائل في البيع من يدها تستشكل الرهن من يدها تستشكل اذا تجاز السلاح وانما استشكل فيه الرهن من جهه وجود اثلاثه وكونه في معرض الثلث ثم اختار الجواز ببقاء مال الجسم الى زمان اذا لحد الان من ضمن العباره استمرنا على ان النبات مثلا وقالت القواعد جار ويصح رهن المرتد وان كان عن فطره على اشكال ما كان على اشكال ما بين من شان اشكال شنو هو بس من بين من جاء الاستاذ جامع المقاصد نحن شرح القواعد وذكر في جامع المقاصد ان منشا الاشكال لما قال على اشكال شنو منشا الاشكال؟ منشا الاشكال يمكن ان يقال بجواز رهنه ليش يمكن ان يقال بجواز رهنه؟ من جهه جهه انه يجوز بيعه فاذا يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريقه اولى ومنشا عدم الجواز ان يقال بان الفرحه يجوز رهن ما يجوز البيع يجوز لان المقصود بالبيع حيث ان البيع هو الملكية والنقل والانتقال والملكية والنقل والانتقال تحصل وان كان هذا العرض مصدق حصل واما الرهن فالغرض منه لا يحصل لان الغرض من الرهن هو الاستيثاق الاستيثاق هو الغرض فمعلومه كون وثيقه للدين هذا لا يحصل اذا كان معرض للسلف لعله اخذ وثيقه للدين مباشر ياخذوه ويقتلونه اذا ما راح تكون عندي وثيقه للدين فالغرض من الرهن قد يقال لا يحصل من هذا المرتد الفطري بخلاف البيع الغرض منه النقل والانتقال وهذا يحصل وان كان العبد مرتد عن فطره اذا ليس كلما جاز البيع جاز الرهن وان هذا توجيه الى عدم جواز الرهن وان مقصود البيع حاصل يعني مقصود النقل والانتقال واضح واما مقصود الرهن فقد لا يحصل بسبب كسر الفطر اذا كان فطري لابد ان يقتل حتى والاخر يعني اذا كان مثلي والاخر يعني اذا كان ضد ان منه هذا قد لا يصير فاذا منه راح يصير اذا حتى اذا في اتفاق ما روجه ثم اختار الجواز بس هالعباره شاهدنا طلع من اجل ولا نحن هالعبائر اللي نستشهد فيها على ايش؟ على انهم لم يستشهدوا في البحر ذات النجاه العباره واضحه انه لما ذكر منشا الاشكال ما نقول ان منشا الاشكال هو النجاه وانما منشا الاشكال هو على انه في معرض الصفير قد يحدث هذا الذي بينه وقال في التفسير المرتد ان كان عن قدره ففي جواز بيعه نظر لكن شوف منشا النظر شنو ما قال كان نجاه لا ينشا من تضاد الحكم لا حكمه وجود كثير ويجيب الوفاء في البيت شفت؟ هذا من الوفاء في كيف على انه نقول يجب هذا يجوز هذا ويجب الوفاء في هذا البيت لكن يجب قصده المنافاه بين هذا المحبين الموجود ومن اجل يمكن ان نقال بعدم جواز بيعه ومن هذا يجب الجواز قال من تضاد الحكمين من شاء عدم الجواز قال الان من شاء الجواز ومن بقاء الملك هذا بعض الملك ولذلك لما يكتسب الكتب يكون للمولى فهذا دليل اذا كسر المولى وانقطاع عقل المولى هذا دليل على انه هو باقي على ملك المولى ولذلك كيف يرجع للمولى فاذا هو باقي على ملك سيجوز هذا اذا كان عن فطره اما عن غير الفطره فالوجه صحه بيعه ايش؟ لانه هذا قد لا يكون هنا بالفطره لعدم تحكم قتله ثم ذكر العلام
يعني كيف المجال؟
من حيث كونك لمحض الكتب بل واجب فكأن الإجماع منحصر على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية الطهارة يعني من جهة عدم قابلية الطهارة أو إجماع على أنها بديهة هاي العبارة قاعد يصرح الشيخ فيها أن الإجماع منعقد على أن عدم قبول الطهارة منها ليس بناء ثم يستشهد بأداء الكون اللي بيقول على أن النجاسة ليس في الماء
هو الشيخ الأحبار مثل فدائي يا أبا الله
لا خلاف في كون ماذا ملك وما ثم ذكر المحارب المحارب بعضهم فسر المحارب يعني الذي يعطي في الأرض فسادا يشهر التلاع أمام الناس يريد ان يقتل هذا وذاك وهذا المحارب يقولون اذا تاء ورجع الى الطريق قبل ما يتمكن منه قبل ما نتنشف اذا رجع الى الطريق هذا يقطع لكنه اذا بعد ما القي القبر عليه بعدين صار بناء يقول لا يقبل ذلك من هذا اليوم بعض فسر المحارب بهذا التفسير كما هو حايل وبعضهم فسر المحارب قال لا الذي يؤخذ في الحرب الأسير في الحرب إذا أخذه والحرب قائمة مرات بعد الحرب يؤخذ فمسيره يجي من الأسير لكن الظاهر تفسيره الأول الذي يعطي في الأرض فساد هذا تفسير المشروع ثم ذكر المحارب الذي لا تقتل فيبقى إلى الشخص يحارب من باب وقوعه بعد القدرة عليه من بعد ما تصبحنا إذا كان لكن هذه جزء عيولة واستدل على جواز بيعه بأن يجوز هذا المحارب إذا ما تقبل كيف إذا أخذناه بعد القدرة عليه استدل على جواز بيعه قال يجوز بيعه لما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فقر استدل فردني يظهر منه أن المرتد كله يجوز بيعه شنو الدليل الذي ذكر لجواز بيع هذا المحارب هذا وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه قال على ان هذا المحارب اضرب يد الكفر لا في قضاء عليه لكن خالفه عن المريض الذي ميأس او مأيس من برئه كما هذا المريض المأيوس من برئه يجوز بيعه وهذا هم ما تنقول المحارب اضرب لازم قتله حال هذا كما هذا جاز هذا هم ما تنقول هذا استدلال يظهر من عنده يظهر منه على ان المرتد عن فتره ام يجوز بيعه ليش؟ لانه قال المرتد عن فتره قال المريض المعيوب المرض فهذا الاستدلال وهذا التقدير الذي ذكره ما يختص المحارب بل يشمل المرتد عن فتره بل في تقدير المرتد عن فتره يجوز بيعه نعم العلامه منع من البيع وين من بيع المرتد عن فتره؟ نعم منع يعني العلامه بالتحريف وصاحب الظروف شهيد الاول منع عن بيع المرتد عن فترة ومنع من بيع المحارب اذا وجد قتله بس ليش منعه للوجه المتقدم عن التفسير الوجه المتقدم عن التفسير شنو يعني الاتفاق بين الحكمين للمضاد بين وجود القتل وبين صاحب البيع بل في الظروف قال المرتد الذي هم قد يجوز بيعه مو بس الفطر بل في الدروس ان بيع المرتد عن ملة ايضا مراعاة بالتوبة يعني اذا تاع صح البيع والا فلا يصح وكيف قرأنا كلمات كثيرة لما في درس الرسائل بين الشيخ العنقاري أنه ينقل الكلمات التي يضيع بها الوقت وقد يمل منها القارئ كيفما كان المهم هذا وكان العبارة يذكرها الشيخ وحده لا المهم هذا الرجل الذي يتبع كلماته يجدها شاهدة السن على أنه لم يستشكل في البيع من ناحيتين نجاب من مقدار وكيف كان المتبع يدفع بأن اشتراء قابلية الطهارة وين يعتبر الشيء الذي يقبل انتفاع المستثمر على طهارة أما مثل ما نقول أما الذي ليس قبل انتفاع به على الطهارة مثل العبد التالي فلا يشترطون فيه قابلية للطهارة ولذا قسمت المقصود يقول ولذلك تشوف انه في المقصود قسم النبي الى ادمي وغير ادمي قال في غير الادمي يشترط قابليه للتقليد اما في الادمي ما يشترط في عبد الفاتر ما يشترط قابليه علما للتقليد ولذا قسم ولذا يحسن ولذا يعني ولاجل ان اشتراط القابليه للتقليد انما هو مختص بما يتوقف الانتفاع المعتدي على الطهاره لاجل هذا قسم في المقصود المبيع الى ادمي وغير ادمي ثم اشترط الطهارة فيما في خصوص غير الادمي اما في الادمي في عبد الكافر ما اشترط الطهارة ثم اتسنى السلم الصيود بل اذا اشترط الطهارة في غير الادمي في غير الادمي الا الكلب الصيود لا اشترط فيه الطهارة فانه لا امكان نزل ولا يقل الطهارة من ذلك بس احنا هذا ما امكان فيه ثم نصر في الكلب الصيود هذا ما امكان شغل فيه الذي ان شغل به انه اشترط الطهارة في غير الادمي واما الادمي لم يشترط فيه الطهارة فيبدو ان النجاسة في العبد الكافر ليست مانعا عنده الثاني هذه الثانية الا لان انه يستثنى من النجاسة امور نذكرها في مسائل اربع المسألة الاولى كانت في العبد الكافر المسألة الثانية الان في الكلب الكلب مرة يكون كلب الحراش قلنا في الدرس السابق كلب الحراش هو الذي لا فائدة فيه سوى انه يسير في الأدقة والأسواق ويصور ويؤذي الناس هذا يسمونه كلب الحراش في مقابل كلب الصيد كلب الماشي وكلب الكبا تكت نوع من الكلاب ينتفع بها فائدة مقترنة للصيد او للحراسة للمحافظة على البستان للمحافظة على الماشية تلك أفكار أخرى غير كلب الهرش إذا كان الكلب كلب هراش هذا الكلب الذي يسير في الأسواق هل يجوز بيعه والتعامل عليه أم أنه لا يجوز ذلك هذا بلا إشكال هذا بلا إشكال لا يجوز بيعه ولا يجوز التعامل به وهذا أمر واضح الإجماع منعقد على ذلك والروايات منعقدة على ذلك أيضا الروايات في ذلك أيضا وإنما الكلام في غير كلب الهراش غير كلب الهراش على أقسام نذكر كل قسم على حبل ولا تكلم فيه القسم الأول الكلب السلوخي الذي يكون من الصيد كلب الصيد السلوخي السلوخي نسبة إلى سلوخ وسلوخ كلب في اليمن أكثر كتاب أكثر كلابها معلم يعني تعرف الصيد تعرف كيف تصيد انتبت هذه الكلاب إلى تلك البلد قبيلة الكلاب السلوخية وقد ورد في النصوص بجواز بيع الكلب السلوخي احنا الآن القسم الأول اللي يريد السلوخي ما إذا كان الكلب كلب سلوخي وكان صيودا هم هو صيد يعرف الصيد وها من بلد السلوخ يسمع كل كلب قصتين لا انه سلوخي فقط ولا انه كلب صيد فقط لأجل ان يسمع ماذا يجوز بيعه بلا اشكال هذا قدر المجرد يعني احنا عندنا نصوص قالت كلب الصيد يجوز به وعندنا نصوص قالت الكلب السلوخي يجوز به والاجماعات هم كذلك تعبير القدر المتيقن من هذه التعابير ما اذا كان جامع الكبهه كيف صدقكم كم كان سلوخي كم كان كلب صيد ارجع فهذا بلا اشكال يجوز وانما الكلام في الاحكام الاخرى الاقسام الاخرى على انها الرحمه. القسم الاخر الثاني هو كلب الصيد غير الثالوثي، طيب يحرز الصيد لكنه ليس من بلدة الثالوثي، هذا هل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ هناك بعض القائلين لكن نادر نادر اكو الحكايه يقول على انه لا يجوز بيعه، ولكن الروايات تساعد وتدل على جواز بيعه، ونقرأ روايات كثيرة ولعلها مستفيضة، خمس ست روايات تبع لعله راح نقرأها، تدل تقول هل تقيد لا بالشيء به، فإذا كان كذلك ولم تقيد بالسلوك، إلا الله هو واحد من عدكم يقول منصرف إلى السلوك، هذا الانصراف عن باطل لما سنبينه بعد ذلك. يتفق الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الحرس. كلب الحرس عرفنا معنى ولا يجوز التعامل غيره، يجوز غيره بدنا ماذا تتلوه في غير تلوه، فالغير يجوز التعامل دي في الجنة بلا ليش قال في الجنة؟ لأنه بلا خلاف إنما هو تامين مو في كل أحسان غير كلب الحرس، وإنما في بعض الأحسان مثل الصنوقي والذي يكون صيودا، هذا لا خلاف. واما اذا كان صيودا ولم يكن صنوقيا فهذا بلا خلاف، فلذلك كان بلا خلاف في الجمله تخيل، هذا من خلاف بطريقه الجمله، يعني لا في كل الاقسام ولو في بعض الاقسام يجوز المعارضه على غير كلب الحراج في الجمله بلا خلاف ظاهر، الا من إلا عن ظاهر إطلاق العمال، عمال ابن أبي عقيل رحمه الله من قدماء الأصول، إلى فرد عبارة مطلقة من تلك العبارة المطلقة الجاهلة، قال لا يجوز التعامل بالكلب، هذه عبارة في هذا المفهوم ومقاربة إلى هذا التعبير، لا يجوز التعامل بالكلب، مقتضى إطلاق هذه العبارة أنه حتى لو كان غير هراشي كان سلوقيا صيودا هم لا يجوز مقدر الاطلاق، ولكن هذا الاطلاق محمول علينا على خصوص الهراش، يعني نقول لما قال هل كان لا يجوز تعامل يعني كلب الهراش، فالنصوص النصوص كان تعبير مطلق وارد فيها تقول ثمن كلب الشعر، لكن هذه لابد ان نحملها على الكلب الذي يكون كلب هراش، لذلك يقول الا ما عن ظاهر اطلاق العماني، أي قال هذه الحجة أنا أقول لا يجوز التعامل، هذا مضمون هذا التعبير، لا يجوز التعامل بالكلب، فإن كلمة الكلب مطلقة تشمل كلب الهرش وغير كلب الحرام، يعني كلمة يجوز يا أخي
مولانكم لأبو الذاكر بنيشة لا بجواز ده على ما تقدر يلا نقدر نحن يلا نقدر نحن على الهرش إلا إذا أخذ بنيشة لا نقدر خرجتها من السابر إلى بيت الفعل لكن نحن على ذلك
إذا لا يحتمل أنه فرق واحد يجي ماذا الحراش يكون بجواز بيعه وبنيشة يكون بعدم جواز، هو تعبيره شنو؟ لا يجي تعامل بالكلب، لا يجي بيع الكلب، هذا التعبير ما في احتمال أن نحمل عليه، نقول يعني غير كلب الحراش يجي بيع، وأما الحراش يعني يجي هذا غير محتمل، الذي هو محتمل هو جيد أنه هكذا نقول أنه مقصود كلب الحراش فقط لا يجوز بيعه.
لا أنا مقصود عكس، مقصود أقول نحن علينا نحن
على كلب الحراش.
لا لا. كل ذاكر ليش مستثنين على مدخلنا على الحراش؟ ولا لا ما ذاكر يفهم هم نصرف على ذميك يعني هم نحمل على الصيود ولا السلوك؟
لا أحمل على ذميك أقول ما بيحتمال، ما محتمل ذلك الشيء. بل أنت تقول على أنه مناسب أنه ذاكر ولو بالعبارة سابقا في الشكل الأشكال حتى ذكر يصير قريب. أنا أي حال هذا مو لازم إن شاء الله ولعله ولذلك الشيخ يقول لعله تعرف ما انه فرش شيئا ما تجد في اطلاق الاخبار، اخبار ليس من الجنس شلون الاخبار جذبني يكون نحملها كقرينه الروايات الاخرى المجوزه لبيع كلب الصيد وللكلب الثالوثي كقرينه تلك العبارات نحمل ثمن الكلب الشوك هذا الاطلاق نحمل على كلب الهراس هنا من اطلاق العماني لعله نحمل محمول على ذلك ولعل هذا الاطلاق كاطلاق كثير من الاخبار اطلاق بما فاشيكو بان ثمن الكلب شحته هذا محمول علينا هذا اطلاق الاخبار واطلاق العماني على الحراش ليش لابد الاخبار نفسها على قلبي حراش لتواتر الاخبار؟ وهكذا تعبير العمان، ليش يكون نحن على قلب الهراش لتواتر الاخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الحراش؟ لكن مو جميع اقسامه، كنا ولو في بعض اقسامه مثل كلب السلوخي الطيور في الجملة. فلأجل هالاجماع لأجل هالتواتر ما نرجع قرينا على صرف الاخبار وكلام العمامي الى خصوص كلب الحراش. ثم يقف ثم انما عدا كلب الحراش على اقسام نتعرض لهم نتكلم فيه. أحدها كلب الصيد السلوخي وهو المتيقن من الأكبر ومن معاهد الإجماعات، الإجماعات التي دلت على الجواز هذا القدر الثاني. وفي الأشياء الكتب الثاني كلب الصيد غير السلوخي، هذا بيع جائز أو ليس بجائز؟ حتى بعضها قد يظهر لكن نادر جدا عدم الجواز، مثل من اللي يظهر منهم عدم الجواز مثل العماني فكرنا ابنه فصبح عندنا بين دكه مره ثانيه. العماني قال قلت استقل يجوز بيعها تعبيره مطلق. حتى السلوكي الطيور بغرب العبار ثانيه لا اعطوا بعضهم عندهم تعبير اخر منهم الشيخ الطوفي والمفيد هيك قالوا لا يجوز التعامل، مفهوم العباره لا يجوز التعامل، لا يجوز التعامل بالكلب إلا السلوخي، استثنى فقط السلوخي. هذا المفهوم ما هي عبارة شو استفاد منها؟ أن غير السلوخي حتى لو كان طيوبا غير هذا طيوبا لا يجوز بيعه، مستدعى إصلاح التعبير. فلذلك يقول جائز على المعروف من غير ظاهر أغلاط مقنعة للمفيد. والنهاية يقتضى إطلاق ظاهر إطلاق من التعبيرين أن غير السلوخي لا يجوز بيعه حتى لو كان صيودا على أي حال. لكن احنا قلنا بيعه جائز على المعروف، مستند المعروف المشهور شنو؟ عدة روايات نقرأ الرواية ويدل عليه يعني على جواز بيع صيود غير السلوخي ويدل على قلت إجماع خليه على كتب هذا واضح، لكن غير الإجماع روايات محتوى ويدل عليه قبل الإجماع المحكي من نقل الإجماع بل حكي الإجماع عن الخلاف والمنتهى والإيضاح بالدعوة الإجماع على أن كلب الصيد يجوز بيعه وغير هذه الكتب يدل على قبل الإجماع. ماذا؟ الأخبار، الأخبار فاعل إنه لا يجوز. الأخبار المستفيضة منها قوله عليه السلام في رواية المستفيضة لأنه واحد يفيد كثيرة في رواية الخاتم ابن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت. فسأل ماذا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت. وأما الصيود شاهدنا وأما الصيود فلا بأس، هذا الصيود السلوخي صيود مصر. ومنها الصحيح عن ابن فطار عن أبي جميل عن ليه قال سألت ليس المراد هذا أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوخي يباع؟ قال نعم ويقتل ثمن. أي ما صريح الكلب السلوخي يعرفون. ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس. وأما الآخر فلا، الآخر ياه يعني لا كلب الذي لا يقتل سلوخي فلا يعني ميت فلا يحل ثمنه. ومنها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد أهم صريحة. ومنها مفهوم مفهوم مو منصوب مفهوم رواية أبي بصير بعدين أبيه ليش قال مفهوم بعدين أبيه ليش قال مفهوم مفهوم يا أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يقعد من السحر. مفهوم هذا القيد الذي لا يقعد لمفهوم المال الذي يقعد ليس من السحر. ولذلك قال مفهوم رواية. ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد
ولا بأس بثمن الهرة. شاهدنا وين الذي لا يصل بمفهومه ماذا يدل؟ أما الذي لا يصل ليس بثمن، لذلك قال مفهوم. ومنها بل مرسلة الصدوق، فيها مرسلة الصدوق وفيها وفي تلك المرسلة ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد شفوا. هذه هم ناس الدور بالصراحة بعد هذه على أنه جائز فيقتل بالصيد. ثم أن دعوة قد واحد منكم يقول هذه الروايات وإن دلت ذكرت كلب الصيد يجوز بيها، لكن منصرفة إلى كلب الصيد الذي يكون سلوكيا. قد واحد يدعي هالشيء، هذه الدعوة باطلة من وجهين. الوجه الأول أنه الانصراف لابد إلى منشأ، وبلا منشأ ما يصير. ومنشأ الانصراف يكونون كثرة الوجود وكثرة الاستعمال. واحد من دليلين كثرة الوجود، كما إذا قلت تجيب لي ماء، والماء المتعارف مثلا في ضربة معينة الماء الكثير ماء زجة مثلا أو القرآن، فيتفاتل الذهن أنه هذا لا شيء منه من كثرة الوجود، من كثرة الوجود. ومرة ينشأ لا من كثرة الاستعمار، كثير كلمة الماء تستعمل في ماء القرآن أو مثل كلمة الشيخ، قال الشيخ كثير تستعمل كلمة الشيخ الشيخ الطوسي. فالمعنى الانطراف ينشأ منه مو من كثرة الوجود، بس ان الشيخ الطوسي يعني غاية موجود لا، الشيخ الطوسي يفرد واحد ووجودهم مو كثير، وإنما من كثرة الاستعمار. يقولون على أن الانصراف له أحد هذين المشاكل، وإنما يكون قد جاء إذا كان ناشئا من مين؟ من الثاني، يعني إذا كان ناشئا من كثرة الاستعمار، وأما إذا كان ناشئا من كثرة الوجود فليس بحق. ليش؟ لأنه إذا حصل عنف بين اللفظ وبين المعنى، فترجع جانب زيادة أبينه، إذا نشأ عنف بين اللفظ وبين المعنى فقد كلما طرق ذلك اللفظ انتقل الذهن الى ذلك المعنى، هل هم يفيد سبب ماذا للانصراف؟ هذا يكون قد سلامه، يمكن المتكلم يعتمد على هذا الانصراف واطلع كلامه. هذا الانصراف يا اخواني من يحصل من كثره الاستعمال. اذا استعملنا كلمه الشيخ فالشيخ الطوسي راح ينشأ انصراف بين كلمه الشيخ وبين المعنى، هل هم يفيد سبب للتبادل والانصراف؟ هذا لا. أما كثرة الوجود لا تصير سببا للأم بين اللفظ وبين المعنى، فإذا لا تصير سبب للأم فهذا الانصراف لا يكون على أي حال. هذا معنى شغل بي الذي إن شغل بي يريد أن الانصراف الناس من كثرة الاستعمار والحد فقط لا الناس من كثرة الوجود. إذا عرفت ذلك نأتي ونقول أنت حينما ادعيت أن كلمة الصيد منصرفة إلى السلوكي لابد السلوكي لا أقل لا أقل يكون أكثر وجودا، لا أقل يكون أكثر وجودا. حتى لو سلمنا أن وجوده كثير هو قلنا ما يفيد هذا في الانصراف، لا يكون انصراف هذا، لكن مثل لو تنزلنا تنزل الدم لا أقل يكون كثرة وجود أكثر. كثرة وجود وما موجودة، الكلاب الذي يعقل الوجود في الدنيا كلاب السلوقية كلا ثم صلى. إذن على هذا الأساس حتى كثرة الوجود هم ما موجودة، كثرة الاستعمال هم موجودة واضح.
يعني
هذا باطل شيء، يعني سلوك بلدة غير من بلدة صغيرة، شنو بقية الدنيا ما كان فيها إلا
ما هو على
المقصود. إذا غلبت الوجود ما أطلع موجود، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول لو تنزمنا وسلمنا قلنا على أنه كثرة وجود أو كثرة استعمال سلمنا تنزل الفعل، نقول جواب ثاني وهو على أن هذا الانصراف يمكن ادعاؤه في مثل هذه الرواية. كلب الصيد ثمن كلب الصيد لا بأس بثمن كلب الصيد، إذا هذا التعبير بلسان الإثبات لا بأس بثمن كلب الصيد عندنا المضطرب كلب الصيد الصدوق. أما إذا كان الدليل بلسان النفي بلسان السلب هذا شعر يقول الكلب الذي لا يصيد، الكلب الذي لا يصيد ثمنه شخص بلسان النفي وبلسان السلب. فالانصراف هنا لا وجه له، ليس وجه له؟ لأنه لما من الإمام يقول الكلب الذي لا يصيد ثمنه شخص، ما بقى يفهم من هذا التعبير؟ يفهم من هذا التعبير أن حيثية عدم الصيد هي المانع وهي الموجبة للصيد. حيثية عدم الصيد ولا معنى لحملها على خصوص التبيط. ما له معنى هذا؟ هو كمان قاعد يقول فمن الكلب الذي ليس بصيد، يعني ما دام هو صيد يعني تمام النفس السعوديه هي عدم الصيد. اذا اريد جمله على التلوثي راح يصير النص ماضي مو عدم الصيد، راح يصير النص في التحقيق ياهو عدم التلوثي، مع ان الامام جعل الحيثيه ياهو عدم الصيد. فمن الكلب الذي لا يصيد فتخصيص التلوثيق هذا بلا وجه، لان هذا معنى راح نلغي الحيثيه، راح تصير الحيثيه حيثيه اخرى، والامام بعد يصرح الحيثيه ياهو هي حيثيه عدم الصيد. هاي الموجب للتحقيق. انت اذا تتبع الانصراف يعني الحيثيه الموجبه للتحقيق هي حيثية عدم التلوث. فالانصراف هنا دعوة صحيحة، يعني هذا في الحقيقة في الشيء عرفي، هذا حمل هذا على التلوث، هذا في الشيء يقوم على أن عدم التلوثية هي الموجبة للتلوث. ايه فنحن هو خصوص ماذا؟ نحن نعكس، نحن نعكس الشيخ رحمه الله يقول بل يمكن ان يقال من ذكر السلوقي من الاعلام او الروايات يمكن ان نقول مرادا من السلوقي مطلق البستر، وانما ذكر السلوقي لان بلد السلوق اكثر اكثر كلاب ومعلمة وتعرف الصيد، لذلك ذكر السلوق السلوقي من باب الاشارة الى مطلق الصيد. لعله بالعقل يمكن ان نقول على اي حال. ثم ان دعوى انصراف هذه الاخبار